بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب القراءات: باب ومن سورة الواقعة. قال حدثنا بشر بن هلال الطوار قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بدير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ: فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب القراءات: باب من سورة الواقعة. ثم أورد حديثا عن عائشة رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني ذكر أن عن عائشة هذه القراءة: فروح وريحان وجنة نعيم بضم الراء. والقراءة المشهورة هي روح، وهذه القراءة بضم الراء روح. وقيل إن الروح هو الراحة، والروح يعني فسر بعدة تفسيرات هو ما به الحياة. شوف شارح أشقال
قال: فروح بضم الراء. قال السيوطي: وقراءة المشهورة بفتح الراء. قال البغوي: قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحها. فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه يخرج روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة، أي له الرحمة. وقيل معناه فحياة وبقاء لهم. ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وهو الراحة، وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير: فرح. وقال الضحاك: مغفرة ورحمة. انتهى. وريحان أي رزق،
أي
رزق. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف،
هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جعفر بن سليمان الضبعي،
وهو
صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن هارون الأعور،
وهو ثقة،
خرج له مسلم.
نعم.
خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن بديل بن ميسرة،
وهو
ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن شقيق،
وهو العقيلي، وهو ثقة،
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الليل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي، فقلت: نعم أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى؟ قال: قلت: سمعته يقرأها: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في سورة الليل، وهو أن المسعود رضي الله عنه كان يقرأ والذكر والأنثى، يعني بدل وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. و القراءة المشهورة التي هي في المصحف والنجم يغشى والنهار الجل وما خلق الذكر والأنثى إن سيكون لشتى. وهذه القراءة التي جاءت عن المسعود قيل إنها كانت منسوخة وأنها كانت في أول الأمر، ولهذا لم يقرأ بها أحد حتى أهل الشام ما كانوا يقرؤون بهذه القراءة. شوف كلام الشارح في هذا، نقل عن حافظ بن حجر كلاما في هذه المسألة.
قال الحافظ: هذا صريح في أن ابن مسعود كان يقرأها كذلك. وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى بحذف والنهار إذا تجلى. كذا في رواية أبي ذر وأثبتها الباقون. وقوله: وهكذا قراءة عبد الله المسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال الحافظ: هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا، ومن عداهم قرأوا وما خلق الذكر والأنثى، وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه، ولعل هذا مما نسخت تلاوته، ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم. وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت. قال: حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علقمة.
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الدرداء.
والدرجة هو عويمر رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة الذاريات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأى أبو عيسى عن سورة الذاريات هذه القراءة عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. والقراءة المشهورة
إن الله
هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف كلام الشارع.
إني أنا الرزاق لقراءة ابن مسعود، والقراءة المتواترة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم
صار تعليقا ومسلم والترمذي.
نعم.
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل
هو ابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة الحج. قال: حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا: حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. لا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبو الفضل وأبو الطفيل وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث.
ثم هذا وليس هذه القراءة كشف الحج وترى الناس سكارى وأنهم بسكارى وفي قراءة أخرى سكرى وأنهم بسكرى. وهذه القراءة هذا الإسناد إسناد ضعيف من جهة بن عبد الملك الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف, ومن جهة الانقطاع الذي فيه يعني من رواية قتادة عن عمران بن حصين. نعم شوف شرح قال
قراءات سكارى قراءة متواترة وسكرى قراءة حمزة والكسائي.
نعم وحمزة والكسائي هم من القراء السبعة. حمزة والكسائي من القراء السبعة.
قال حدثنا أبو زرعة
عبد الله بن عبد الكريم الرازي هو ثقة أخرج له مسلم
الترمذي والنسائي وابن ماجه. والفضل بن أبي طالب
هو
ثقة أخرج له الترمذي. عن الحسن بن بشر
هو
صدوق يخطئ وذا البخاري والترمذي والنسائي. عن الحكم بن عبد الملك
وهو ضعيف أخرج له
البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن قتادة عن عمران بن حصين
قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعمران بن حصين أخرج أصحابه في الستة.
قال لا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبو الطفيل وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى من قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله. ما وجه تصحيح الشيخ الألباني الحديث؟
ما أدري.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله أو من عقله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رجع عيسى هذا الحديث وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا بل نسي, وقال تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل أو من النعم عن عقله. وهذا فيه الحث على مذاكرة القرآن ومدراسته وتلاوته ومراجعته والحرص على حفظه والمحافظة على حفظه, وأن الإنسان يجتهد في ألا ينساه وذلك بكثرة قراءته ومراجعته, لأن عدم المراجعة للقرآن يؤدي إلى النسيان فيفوت هذا الخير الكثير وهذه الغنيمة العظيمة على الإنسان. ومن وفقه الله لحفظ القرآن فعليه أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة وذلك بالإبقاء عليها بكثرة المراجعة والقراءة, لأن هذا هو اللي يثبت وإذا لم يحصل تعاهد فإنه يتفلت، وأنه أشد تفلتا من الإبل من عقلها، لأن الإبل إذا أطلق منها العقال وانفلت منها العقال فإنها تذهب وتمد، ولكن ما دام أنها معقولة بعقالها فإن صاحبها مطمئن على عدم ذهابها وعدم ضياعها، لأنه متى ما جاء إليها وجدها كما تركها. فكذلك الذي يتعاهد القرآن ويكثر من قراءته ومراجعته فإنه يبقي على حفظه ولا يعرض نفسه للنسيان. وكذلك أيضا كونه يقول نسيت، لأن هذا يشعر بالتهاون وأنه حصل ذلك بسبب منه، وذلك بالإهمال وعدم المذاكرة، ولكنه نسي، يعني أنه يحصل له الشيء إذا حصل النسيان بدون قصد وبدون إهمال للقرآن يترتب عليه النسيان.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي داود
وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة ثقة محررا مشهورا بكنيته، ويأتي بذكر اسمه وفائدة معرفة الكنى أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن الإنسان الذي لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنية أبو وائل لو وجد أبا وائل في إسناد ثم وجد شقيق بن سلمة في إسناد يظن أن هذا شخص وهذا شخص، والذي يعرف أن هذه كنية لهذا فإنه لا يلتبس عليه الأمر، سواء جاء أبو وائل أو جاء شقيق بن سلمة هو شخص واحد وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحابه في الستة.
قول السائل ما العلة في النهي؟
كما ذكره العلماء أنه إذا قال نسيت يعني معناه أنه كان بسبب منه، وكأنه هو الذي تساهل وكان سببا في النسيان، وذلك لعدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم المحافظة على الحفظ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرته حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة.
ثم يبنس باب ما جاء في أنزل القرآن على 7 أحرف. تقدم في الدرس الماضي أن الأحرف غير القراءات، وأن المقصود بها لغات، وأن القرآن في أول الأمر نزل بعدة لغات، وذلك أن العرب كانوا متناحرين متنافرين، كل منطوي على لغته ولا يعرف بعضهم لغة الآخر، ولما جاء الإسلام جمع بينهم وتلفت قلوبهم وعرف كل ما عند الآخر. فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد وترك الأحرف الأخرى، وذلك لأنها نزلت للتيسير وليس في الحرج والمشقة، وتلك قد زالت وذهبت، فجمع الناس على حرف واحد حتى لا يختلفوا. وأما القراءات فإنها باقية وموجودة في المصحف، واسم المصحف يحتملها، وإنما الذي انتهى هو الأحرف التي هي اللغات. وليس المقصود من قوله أن القرآن أنزل على 7 أحرف أن كل كلمة يكون نزلت كذلك، وإنما يكون في بعض الكلمات، كما أن القراءات أيضا لا تكون في كل كلمة، وإنما هو في بعض الكلمات يكون فيها قراءات، فإن القراءات ليست في كل القرآن وأن كل جملة، بل قد يأتي آيات كثيرة ليس فيها شيء من القراءات، وكذلك أيضا الأحرف قد يكون هناك عدة ثانية هذا ليس فيها شيء من القراءات من الأحرف، وإنما المقصود أن بعض الكلمات جاءت على وجوه متعددة، وكذلك أيضا في القراءات جاءت على يعني قراءات متعددة والقراءات باقية، وأما الأحرف فإنها قد انتهت. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وختمها بالدليل 99 الذي هو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، وأنه فعل ذلك لئلا يحصل الاختلاف، مع أن الغرض أو السبب أو الحكمة التي نزل من أجلها القرآن على 7 أحرف أنها قد انتهت، فمن أجل ذلك قصر الناس على حرف واحد لئلا يحصل بينهم اختلاف، مع بقاء القراءات التي يحتملها رسم المصحف.
قصة عمر مع هشام.
نعم، وحديث هشام قصة عمر رضي الله عنه مع هشام، وأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب هذا الشيء وهذه القراءة التي سمعها، فكان يصلي فكاد أن يقاطعه وأن يفاتحه وهو في الصلاة، ولكنه انتظر حتى سلم، ثم إنه سأله عن هذه القراءة من أقرأه إياها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذبت، يعني في ظنه، لأنه متحقق أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا الذي سمعه من هشام، فذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي قد حصل، وأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على وجه أو على حروف تختلف عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرائه إياها. فقال له اقرأ يا هشام، فقرأها كما قرأها وسمعها عمر، فقال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأها عمر على الوجه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا أنزلت. ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال،
هو الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
الزهري محمد مسلم عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير
هو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المسور بن مخرمة
وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن عبد القاري
وهو
له رؤية ولأصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المعروف.
يقول ما معنى أساوره؟
قيل أنه يقاطعه أو يقاطعه أو يعني يتكلم معه في الصلاة لأنه سمع شيئا استغربه.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال هو قال أساوره بالسين المهملة أي آخذ برأسه.
نعم.
قاله الجرجاني وقال غيره أواتبه وهو أشبه،
يعني واتبه يعني أنه يعني لا يتركه يستمر، وإنما يعني يقاطعه القراءة أو يعني ينهي معه قراءته.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب وسمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة وعمر بن العاص وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي بن كعب.
ثم روي هذا الحديث عن أبي بن كعب ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بإنزال القرآن على سبعة أحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعث في أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وفيهم الشيخ الكبير وفيهم الغلام الصغير، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن الحسن بن موسى
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شيبان
شيبان بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عاصم
بن أبي النجود بن بهجلة وهو صديق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته الصحيحين مقرون.
عن زر
بن حبيش وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بن كعب،
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأم أيوب،
أم أيوب زوجة أبي أيوب الأنصاري أخرج لها
تلميذ أبو ماجة.
نعم.
وثمرة
سمرة بن جندب أخرج له أصحاب كتب الستة.
وابن عباس وأبي هريرة.
نعم.
وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وعمر بن العاص
أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبي بكرة
نفع بالحارث أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول السائل: هل كل حرف فيه عدة قراءات؟
الحرف أنا قلت أن الأحرف ليست في كل كلمة من القرآن، وكذلك القراءة ليست في كل كلمة من القرآن، بل يمضي آيات ليس فيها قراءات، ليس فيها شيء من القراءات أصلا. وأما الأحرف فكذلك أيضا ليس كل كلمة تأتي بعدة لغات، وإنما يأتي بعض الكلمات، والأحرف الآن هي غير موجودة، وأما القراءات فهي موجودة في المصحف.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفث عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي المصيبة والأمر الذي يحل بالإنسان فيحتاج إلى تنفيس وتخفيف المصيبة عليه، فيكون غيره ممن وفقه الله عز وجل ينفس عنه هذه الكربة الدنيوية، فيجازيه الله عز وجل بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس في هذه الحياة الدنيا، والجزاء تنفيس كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس والجزاء تنفيس. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما يحتمل أن يكون مقصود به ستره، يعني كساه وستر عورته بالكسوة حيث يكون محتاجا إلى ذلك، ويحتمل أيضا أن يكون مقصود به أنه حصل منه زلة أو حصل منه معصية ولم يكن معروفا باقتراف يعني هذه المعاصي فستر عليه، فالله تعالى يجازيه على الستر سترا. أما إذا كان هذا الذي رآه معروفا بالفسوق والستر عليه يجرئه حيث لا يلقى العقوبة التي تردعه، فمثل هذا لا يستر عليه، لأن الستر عليه وقد عرف بالجرائم وبالفساد يجرئه على الاستمرار على ذلك، لكن كونه يبلغ أمره إلى الجهة المسؤولة ليلقى جزاءه وليسلم ولتعاقبه بالعقوبة التي يستحقها حتى يسلم الناس من شره، وحتى لا يحصل منه التنادي في الإفساد في الأرض وإلحاق الأضرار بالناس. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يستر على معسر فذلك بأن أعطاه أو تنازل له عن شيء في ذمته فهذا تيسير، والله عز وجل يجازى على التيسير تيسيرا. يعني من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر يكون بإنباره أو إذا كان مدينا، وهذا أمر لا بد منه. الإنبار هو الذي ليس أمامه إلا هو، حيث لا يكون حيث يكون غير قادر، كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. ولكن أحسن من هذا أن يتنازل وأن يسامحه في حقه أو بعض حقه، إن هذا هو الأفضل. لأن كونه يمهله هذا هو الواجب عليه وهذا عدل، ولكن الإحسان كونه يتنازل ويسامحه في حقه الذي في همته أو في بعض حقه الذي في همته، كما قال الله عز وجل وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال وأن تصدقوا خير لك. يعني أحسن من الإنظار المسامحة والتنازل عن الحق. من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. أعطاه فنفس عنه ويسر له مهمته وحاجته، أو كان الحق عليه فلم يشدد عليه ولم يشق عليه في المطالبة. وأحسن من ذلك أن يسر عليه المسامحة والتنازل عن الحق الذي في ذمته عليه. وما والله يعلم بما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، وهذا أيضا كذلك فيه الجزاء من جنس العمل. وأن من سلك طريقا يؤدي إلى العلم سواء كانت هذه الطريق طويلة أو قصيرة، فإن الله تعالى يجازيه على ذلك بأن ييسر له الطريق التي توصله إلى الجنة. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في يعني في كتاب القراءات، وليس فيه شيء من القراءات ولكنه يتعلق بالقرآن ومدارسة القرآن والاشتغال بالقرآن، مثل الحديث الذي قبله كون القرآن نزل على سبعة أحرف. وما اجتمع قوم في بيت في مسجد من المساجد، وفي لفظ مسلم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهذه التلاوة تكون من واحد منهم يقرأ والباقون يسمعون، أو تكون بالتناوب بحيث يقرأ هذا آيات ثم هذا آيات ثم هذا آيات والباقون يسمعون ويصححون للإنسان الذي عنده خطأ، يقومون قراءته ويفيدونه في سلامة القراءة. فتكون هذه الطريقة فيها فائدة من جهة تصحيح القراءة وتعليم القراءة وكون الإنسان يقرأ قراءة صحيحة، وإذا كان يخطئ في القراءة ينبه على الخطأ ويبين له الطريقة المثلى الطريقة الصحيحة التي فيها سلامة القراءة. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني في معرفة أحكامه ومعرفة التدبر فيه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنهم، يجمعون بين التعلم والعمل، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فيكون هذا الاجتماع الذي فيه تصحيح القراءة وفيه حصول القراءة وكذلك المدارسة التي يكون فيها توضيح معاني كتاب الله عز وجل، بحيث يكون بحيث يحصل في ذلك إجادة قراءته وفهم معانيه التي بها يكون العمل، لأن المقصود هو العمل، والقرآن تعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به، والتعبد بالتلاوة يكون بالقراءة، القراءة الجيدة السليمة، وكذلك العمل به بأن تعرف الأحكام عن طريق المدارسة وعن طريق التأمل والتدبر في القرآن، فيكون الإنسان جمع بين الحسنيين التي هي حسن القراءة والتلاوة وإجادتها، وكذلك معرفة ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام الشرعية فيطبقها الإنسان ويعمل بها، لأن ثمرة العلم العمل. يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، ثم ذكر الثواب والنتيجة التي تترتب على ذلك، قال لنزلت عليهم السكينة، إذا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، وكذلك حفتهم الرحمة، ونزلت لنزلهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بمعنى أن الملائكة حضرت ذلك المجلس، لأن الملائكة تحضر مجالس الخير كما أن الشياطين تحضر مجالس الشر. ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، أي من أخره عمله عن حصول المنازل العلية وعن دخول الجنة، ليس نسبه هو الذي يجبر النقص وهو الذي يحصل به الوصول إلى المنازل العلية، لأن العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن بطأ به عمله عن الوصول إلى المنازل العالية وعن دخول الجنة، ليس نسبه ولا يسرع به إليها، لأن العبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. سلمان الفارسي ليس من العرب، ولكن الله رفعه في الإسلام، رفعه بالإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، فهو نسيب من حيث النسب، ولكن الشرك هو الذي وضعه. فإذا العبرة بالأعمال، والتعويل إنما هو على الأعمال ليس على الأنساب. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم.
عن أبي أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
نعم. سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
وهو دكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
وروى أسباط بن محمد.
أسباط بن محمد صدوق أخرج له.
أسباط محمد.
أشباط
ثقة
أظنه ضعيفة
في الدوري،
ثقة أخرج له أشباط. نعم. ابنه الصديق.
في قوله هل هذا يشترط هذا الثواب والفضل أن يكون التدارس في المسجد لو كان في مكان آخر؟
الحديث ورد في المسجد، فلا شك أن تدارس القرآن إذا كان في أي مكان فإن فيه الأجر العظيم، وفيه حضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، فهي تحضر المجالس، يعني يعني ليس ذلك خاصا في المساجد, لكن الحديث ورد في المسجد هنا في لفظ الترمذي المسجد, وفي لفظ البخاري وفي لفظ مسلم في بيت من بيوت الله, وبيوت الله هي المساجد.
يقول ما المقصود, هل كذلك الفضل خاص بتدارس القرآن كتاب الله القرآن, هل كذلك ما يؤدي إلى فهم القرآن والعلوم الأخرى؟
هو لأن تدارس القرآن هو الفهم, تدارسه يعني بمعرفة معانيه, المعرفة التي يكون عليها العمل, التي يكون عليها العمل, لأن فيه تلاوة ودراسة, فيه دراسة وتعلم.
يعني مثلا دراسة النحو في المسجد هل يقال أنها
لا يقال أنها مثل دراسة القرآن, لكن لا شك أنها تفيد في القرآن وفي غير القرآن.
هل الأجر المذكور مرتب على جميع الأمرين التلاوة والتدارس, أو على انفراد أحدهما كاف في حصول الأجر؟
الحديث ورد في الاثنين, لكن لا شك أنه إذا حصل حضور القراءة والتدارس في حضور القراءة وكون كل واحد يعني يقرأ, لا شك أنهم أن الأجر حاصل وهم أجرون, لأن هذه مجالس ذكر والملائكة تحضر هذا وهذا, سواء كان تدارسا وتأملا وتدبرا وفهما أو تلاوة وتصحيحا للتلاوة.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه في شهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 20. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 15. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 10. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 5. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فما رخص لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو, وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق بن إبراهيم ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 ولم يقرأ القرآن في هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة, والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كم يقرأ القرآن؟ قال أقرأه في شهر. قال إيش؟
قال اختمه يا رب كم أقرأ القرآن؟ اختمه في شهر. قلت إني أطيق
قال اختمه في شهر, يعني أنه يقرأ في شهر, يعني من أوله إلى آخره ينهيه في شهر. قال نطيق أكثر من ذلك. قال اختمه في 20. قال نطيق أكثر من ذلك. قال 15. قال نطيق أكثر من ذلك. قال 10. قال نطيق أكثر من ذلك. قال 5. فلم يجبه.
إني أطيق أفضل من ذلك. اختمه في 5. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فما رخص لي.
يعني بالنزول عن 5. وال ال قد جاء في بعض الروايات النزول إلى 3, وأن أنه لا يعني لا ينقص عن 3, أو أنه يأتي به أو القراءة بأقل من 3, لأن ذلك يكون فيه إسراع وليس فيه ترتيل. وجاء عن بعض السلف أنهم قرأوه بأقل من هذه المدة. ولا شك أن القراءة بالتأمل والتدبر أنها أفضل وأولى للقراءة التي فيها سرعة بدون تأمل وتدبر. وجاء في هذا الحديث ذكر هذه الدرجات, وأن كون الإنسان يقرأه مرتلا في مدة أطول أولى من كونه يقرأ بسرعة في مدة أقصر.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد,
هذا صدوق أخرج له
البخاري القراء والترمذي وابن ماجه.
نعم عن أبيه ثقة. نعم
عن مطرف,
مطرف بن طريف ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي بردة,
هو إسحاق الهمداني, وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن عمرو,
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديث أصحابه في الستة.
يقول الأخ كيف كان يكفيه الوقت في قراءته في ركعة واحدة؟
ما أدري عن ثبوت هذا الشيء, هل هو ثبت ولا أدري عن ثبوت حصول مثل هذه الأخبار.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو بن الشقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضيل بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أنه أمره أن يقرأ في 40, يعني أنه قال 40 في بعضها أنه قال شهر, ولهذا قال يعني بعض أهل العلم ليس لا ينبغي لأحد أن يتجاوز أو يمضي عليه 40 دون أن يقرأ فيها القرآن لهذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن علي بن الحسن بن الشقيق
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عبد الله بن المبارك
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر عن سماك بن الفضل
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن وهب بن منبه
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ما جاء في التفسير.
نعم.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع.
ثم أبو عيسى هذا الحديث أين قيل أي العمل يحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب القرآن يضرب بالقرآن
قال نعم يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل.
يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل, يعني قيل في معناه أنه إذا ختم القرآن فإنه يقرأ شيئا من أول القرآن حتى يعني يكون جمع بين الحل والارتحال, يعني معناه أنه ختم القرآن ثم بدأ به مرة أخرى فيكون هذا هو معناه. وقيل غير ذلك لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن فيه صالح المري وفيه الإرسال في بعض طرقه.
قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الهيثم بن الربيع
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن صالح المري
وهو
ضعيف أخرج الترمذي.
نعم.
عن قتادة عن زرارة بن أوفى.
زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في الستة.
المسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.
ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من القرآن في أقل من ثلاث، يعني أنه يكون حصل سرعة فيكون فيه الفقه والفهم والتأمل والتدبر في القرآن، لأن قراءته في وقت قصير لا يحصل معها التدبر والتأمل والفقه الذي يستنبط بتأمل الآيات وتدبرها ومراجعتها والتفكير في الاستنباط منها. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم.
عن النضر بن شميل
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
كتاب التفسير.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
ما وجه تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأول حديث في هذا الباب، حديث عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه في شهر.
ما أعرف وجهه.
ما ترون عن أنس أبي إسحاق؟
ما في، أقول إسحاق هو مدلس وأيضا اختلط، فإذا كان من هذا محتمل، لكن كثيرا من الأسانيد تأتي فيها أبو إسحاق وتمشي. لا حديث أبي إسحاق
هو الشيخ قال ضعيف الإسناد.
إيه مش لا مش مثنى.
يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أختمه في شهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 20. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 15. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 10. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال أختمه في 5. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فلا فما رخص لي. كذلك ما وجه مناسبة الحديث من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا لكتاب القراءات؟
كما هو معلوم الحديث متعددة جاءت في آخر الباب هذا، لا تعلق بالقراءات، ليس فيها قراءات، يعني بعد سورة الحج كل الذي فيها حديث يتعلق بالقرآن وليس يتعلق بالقراءات.
يقول فضيلة الشيخ إذا قرأ الواحد والباقي يسمعون لقراءته بدون تصحيح وإنما عبادة مجردة سماع للتلاوة فقط، فهل هذا جائز حيث سمعنا من بعض العلماء من يبدع هذه الطريقة؟
ايش ايش
اذا قرأ واحد والباقي يسمعون لقراءته دون تصحيح للقراءة وانما فقط عبادة سماع التلاوة.
يعني يكون الناس يسمعون وواحد يقرأ وهم يسمعون ما نعلم عن شيء يمنع من هذا, لأن الاستماع مثل القراءة, ولهذا يقولون يسجد المستمع لأنه مثل القارئ, المستمع الذي يتابع القارئ ويستفيد من قراءته. أما إذا كان ساهيا غافلا أو يسمع الصوت ولا يتأمل فهذا هو السامع, ولهذا يقولون في الفقه في سجود التلاوة يسجد المستمع ولا يسجد السامع. المستمع هو الذي مصغي متابع كأنه يقرأ, وأما السامع هو الذي يسمع الصوت وليس المستمع. فالاستماع للقرآن يكون واحد يعني يقرأ والباقون يسمعون, لا شك أن هذا فيه فائدة.
يقول هل قراءة ختم القرآن في 40 أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به؟
هذا يتفاوت على حسب يعني, لا شك أن الإكثار من قراءته وحصول قراءته في أوقات, وإنما هذا مقصده التخفيف, وأن الإنسان يعني لا يتجاوز مثل هذا بحيث أنه يزيد أو يتعدى هذا المقدار, ولكن إذا قرأه في 7 أيام أو في 10 أيام قراءة متأنية لا شك أن هذا يحصل به المقصود. وإذا كان ما تيسر له, والرسول صلى الله عليه وسلم أراد يعني شيء يستمر عليه وأن يداوم عليه, بخلاف يعني بعض الناس قد يرغب في شيء فيه مشقة, ولكنه قد يأتي وقت من الأوقات يتغير حاله, حيث كان في وقت متمكن ولكن بعد ذلك تغيرت حاله فلا يتمكن من الاستمرار على الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد الشيء الذي يداوم عليه, كما جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه.
يقول ألا يحمل قول عمر لهشام رضي الله عنهما كذبت على أن المراد بلغة أهل الحجاز كذبت من أخطأ؟
لا يمكن, لأن في فسر بالقولين بهذا أنه بمعنى أخطأ, وبأنه كذب في ظنه على حسب ظنه وعلى حسب يعني فهمه, لأنه يتصور أن القراءة التي سمعها الرسول هي القراءة, وأن غيرها في ظنه أنه غير صحيح, لأنه ما عرف أنها قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول نسيت خاص للقرآن أم لكل ما ينسى؟
هو الذي جاء في الحديث جاء في القرآن, ولا شك أن كل خير يفوت على الإنسان أنه نسي إياه, فإذا كان بتقصير منه وبإهمال منه لا شك أنه متسبب وفوت على نفسه الخير, وأما إذا كان حصل مع حرصه ولكن عدم قوة الفهم عنده وعدم قوة الحافظة والذاكرة عنده ترتب عليها التفلت مع حرصه, لأن بعض الناس تجد يحرص لكن الله ما أعطاه القدرة والتمكن من كونه يجيد الشيء الذي اتجه إليه وحرص عليه مع بذله الجهد والحرص الشديد. فإذا كان الإنسان حصل له ذلك بدون إهمال وبدون تقصير فإنه معذور, وأما إذا كان بإهمال لا شك أنه فوت على نفسه خيرا عظيما.
هذا من الأسئلة الأخوة الزوار. السائل الأول يقول هل يجوز أن أغتسل في الفندق وأحرم من الميقات بدون ما أغتسل مرة ثانية؟
نعم, يمكنك تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وأنت في الفندق, وإذا جئت الميقات إن نزلت وصليت في المسجد وأحرمت بعد ذلك لك ذلك، وإن شئت ألا تنزل في المسجد وإنما تحرم وأنت بالسيارة إذا حاجت المسجد فإن لك ذلك، لكن المهم أنك ما تجاوز الميقات إلا وقد أحرمت، سواء نزلت وصليت وأحرمت بعد ذلك أو أنك أحرمت وأنت في السيارة إذا حاجيت الميقات، المهم لا جواز الميقات إلا وقد أحرمت. وأما الاستعداد فيمكن الاستعداد وأنت بالفندق، تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتذهب وأنت عليك إزارك ورداءك، ولكنك لا تنوي إلا من الميقات أو محاذاة الميقات.
وهذا يقول: أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، فهل الأفضل أن أخرج إلى التنعيم أو أرجع إلى المدينة وأحرم منها؟
العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كل عمره هو داخل إلى مكة، والصحابة المعروف عنهم أنهم كانوا يأتون يلبون داخلين إلى مكة، فهذه هي العمرة المشروعة. والإنسان إذا تيسر له أنه يعتمر عن نفسه ثم يسر الله أن يأتي من بلده، أو أنه خرج إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم، له ذلك.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.